بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 53 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. بدايتنا هذا اليوم مع باب جديد عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، بقوله باب قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم الآية. فنبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الباب عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، مستفتحا بهذه الآية الكريمة. عقدها في بيان حال الملائكة، في بيان حال الملائكة أنهم يخافون من الله عز وجل ويفزعون إليه، وهم الذين خلقهم الله جل وعلا لعبادته، لا يستكبرون عن ذلك ولا يستحسرون. إذا كانوا والحالة هذه، فكيف يدعون من دون الله، وكيف يصرف لهم حق من حقوق الله تبارك وتعالى؟ هذا وإن كان في الملائكة، ففي غيرهم أيضا من الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين وغيرهم مما يعبد من دون الله عز وجل. وقد سبق أنني أشرت في نهاية الدرس الماضي أن هذا الجزء من الآية، هذه الآية مع التي قبلها، يقول ابن القيم رحمه الله: إنها قطعت واجتثت أصول الكفر وهدمت قواعده الأربع. فالآية التي قبلها قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أنت الآن إذا جئت تناقش مشركا أشرك مع الله عز وجل غيره، ودعا معه سبحانه وتعالى ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو غير ذلك، هذا لا يخلو من أمور أربعة، وهي على حسب يعني التدرج. أولا، هل هذا يملك، هل هذا الذي يدعى من دون الله يملك شيئا في السماوات ولا في الأرض؟ هذا منفي. الله جل وعلا قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. زعمتم يعني كذبتم وأخطأتم في دعواكم هذه. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. حتى الذرة الهباء كما يقول المفسرون التي لا ترى، هذه لا يملكونها، فكيف يدعون من دون الله عز وجل؟ ويترك الذي بيده مقاليد كل شيء، الذي هو مالك العالمين سبحانه وتعالى، مالك الأرض والسماء وما بينهما جل وعلا. لو قالوا: نعم، نحن لا نعتقد أنهم يملكون، ولكن نعتقد أن لهم شركا مع الله عز وجل، يعني لهم نصيب مع الله سبحانه وتعالى في ملكه، فهم مثلا يعلمون من الغيب كذا وكذا فيما يزعمونه الآن، وهم يعني وهناك أقطاب وأبدال كما هو عند غلاة الصوفية أنهم يقدمون ويؤخرون. هذا الله جل وعلا نفاه، قال سبحانه وتعالى: وما لهم فيهما من شرك، يعني ليس لهم مشاركة ولا، يعني الله جل وعلا نفاها جميعا، وهذه نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء. طيب، نحن لا هم يقولون مثلا: نحن لا نعتقد أن لهم شركا، لكنهم يعينون الله ويساعدونه ولهم فيه حاجة، أو الله عز وجل لهم فيه حاجة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله سبحانه وتعالى قال: وما له منهم من ظهير. ظهير أي معين ومساعد. طيب، انتقلوا من هذه الأمور الثلاثة، لم يستطيعوا أن يجيبوا عليها ولا يمكن أن يجيبوا عليها، قالوا إذن نطلب منهم الشفاعة. هؤلاء لهم منزلة الملائكة أو الأنبياء والرسل وكذا إلى غير ذلك. الله جل وعلا ذكر الشفاعة في كتابه وأيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا بالشرطين العظيمين، وسيعقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد هذا باب ما جاء في الشفاعة. الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع. الشرط الثاني: رضاه عن المشفوع له. والله سبحانه لا يرضى إلا لأهل التوحيد، ما يمكن أن يرضى لرجل أو لامرأة على كل حال يعني أشرك مع الله عز وجل، بل حتى قال بعض العلماء رضاه سبحانه عن الشافع وعن المشفوع له. بعضهم يعني يوسع العبارة فيقول رضاه سبحانه وتعالى عن الشافع الذي سيشفع وعن المشفوع له، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا لأهل التوحيد. فإذا الله جل وعلا قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم قال سبحانه: حتى إذا فزع عن قلوب. فهذه الآية كما يقول ابن القيم، أو هاتان الآيتان، اجتثت أصول الشرك وهدمت قواعده الأربع، ويعني ردود ودحض شبه المشركين في القرآن الكريم كثيرة، ومنها ما جاء هنا في هاتين الآيتين. وقد مر بنا جملة في مثلا مفتتح سورة الأحقاف وفي سورة فاطر، ويعني في جميع القرآن. القرآن كما قال ابن القيم رحمه الله كله توحيد، فهو أمر بتوحيد الله عز وجل أو نهي عن ضده وهو الشرك، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. نسمع الآن كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عنها. قاله ابن عباس رضي الله عنه وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم. وقال ابن جرير: قال بعضهم الذي فزع عن قلوبهم الملائكة.
نعم، وهذا هو الراجح، أن المراد بالذين فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع عنهم، وهذا من تعظيم الله ومن إجلاله، هؤلاء هم الملائكة كما سيأتي بيانه في الحديثين اللذين سيذكرهما المؤلف. نعم.
قالوا: وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي.
الله أكبر. نعم، الملائكة يصيبهم غش وتعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. سبحانك اللهم. نعم، وهذا يدلك يعني على عظمة القرآن الكريم. إذا كانت الملائكة يصيبهم هذا الغشي وهذا التعظيم وهذا الإجلال، نعم وهذا حق. فنحن ولا شك أهل الإيمان وأهل القرآن يجب أن يكون لكلام الله سبحانه وتعالى تعظيم وإجلال في سماع في الإيمان به أولا، ثم في سماعه، في تلاوته، ثم في العمل به. في العمل به نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. نعم. قال ابن عطية:
وقال ابن عطية: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون أبدا.
الله أكبر. نعم، أن هذا فيه رد لمن يزعم أن الملائكة تشفع لهم، يعني كأن في الكلام أيضا إذا كانت الملائكة بهذه الحال فهم أيضا لا يشفعون، هم عبدة لله تبارك وتعالى. والله المستعان. ابن عطية معروف، هو صاحب أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية، صاحب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، قد تكلمت عن تفسيره في هذا المجلس عدة مرات، وهو مطبوع ومتداول في السوق، وقد حقق في رسائل علمية، رسائل دكتوراه في الجامعة الإسلامية هنا في المدينة المنورة. وهذا الكتاب أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نهاية مقدمة أصول التفسير، إلا أنه قال يعني إن المؤلف عفى الله عنه لاحظ عليه أمرين. الأمر الأول أنه كان يسوق كلام أهل الكلام وينقل مقالاتهم، يقول لو أنه اكتفى بكلام السلف لكان خيرا له. الملحظ الثاني الذي لاحظه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، قال إنه على مذهب الأشاعرة ووقع في التأويل الذي لا يجوز. والكتاب على كل حال يرجع إليه من هو متخصص، وأيضا من عنده علم، من عنده علم وفي العقيدة وفي الرد على من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة إلى آخره. نعم.
قال يعني منقادون. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد الملائكة، على ما اختاره ابن جرير وغيره.
نعم.
قال ابن كثير وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار.
نعم، هذا شبه إجماع عند المفسرين أن المراد بالآية الملائكة، هذا اختاره شيخهم ابن جرير، والحافظ ابن كثير يقول وهو الحق الذي لا مرية فيه. وسنقرأ الآن كلام أبي حيان صاحب البحر المحيط، تفسير البحر المحيط، وهو أيضا تفسير ضخم مكث مؤلفه فيه 30 سنة وهو يكتب فيه، وقد حقق والله الحمد أيضا رسائل علمية دكتوراه في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وهو مطبوع متداول، يعني طبعة تجارية في السوق الآن، ولكنه موجود، ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى هنا في المدينة المنورة في المكتبة المحمودية، له نسخة مخطوطة شبه كاملة من أراد الرجوع، وهو مطبوع ولله الحمد ومتداول. نعم.
وقال أبو حيان تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
تظاهرت يعني اجتمعت وكثرت، أن المراد بهم الملائكة.
أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة.
نعم.
إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله تعالى به سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان.
نعم، على الحديد الأملس، الحديد جر السلسلة القوية، هذا يحدث صوتا مزعجا قويا، فهو يكون بل هو أعظم من هذا كله، ولذلك يصيبهم هذا الغشي، فإذا فزع زال هذا عنهم، قالوا ماذا قال ربكم إلى آخر الآية. نعم.
فتفزعوا عند ذلك تعظيما وهيبة.
الله أكبر.
قال وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى. ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم.
نعم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. نعم، هي وإن كانت في الملائكة ولكنها تعم جميع من يدعى ويعبد من دون الله تبارك وتعالى. نعم.
لم تتصل له هذه الآية بما قبلها،
يعني قصده رحمه الله تعالى أبو حيان يؤكد على القضية التي دائما نحن نقولها، وهي مناسبة السياق للسباق، يعني ما سبق الآية وسياق الآية الآن، فهذا من المرجحات ومن المدعمات في اختيار أي قول. هناك قواعد ذكرها العلماء نص عليها الطبري وغيره، ومنها النظر في سياق الآية وفي سباقها يعني ما سبقها، وفي بعض الأحيان في لحاقها يعني ما يأتي بعدها من الآيات، هذه كلها تأتي، ونحن والله الحمد في خلال هذا الدرس إذا مر علينا أمثلة نقف عندها ونبينها. فهنا الآن سياق الآية مع سباقها ما سبق من الآية الأولى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يدل على أن المراد بالآيتين الملائكة. نعم.
قوله قالوا ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربنا،
وهذا الحقيقة استنباط دقيق على أن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته، وأن كلام الله ليس مخلوقا. الملائكة ماذا؟ والله الله جل وعلا يتكلم ويقول، يتكلم بما شاء إذا شاء كيف يشاء، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك هنا قال ما قالت الملائكة ماذا خلق ربنا أو ماذا خلق الله، بل قالوا ماذا قال ربكم قال، وهذا من الأدلة على إثبات أن الله جل وعلا يتكلم كلاما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. نعم، وهو كلام له صوت، فقد نادى، والنداء لا يكون إلا بحروف وكلمات، والنداء أيضا يسمع، فإذا لا بد له بصوت إلى آخره في عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
قال ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق، انتهى من شرح سنن ابن ماجه.
هذا لمغلطاي. نعم.
ومثله الحديث ماذا قال ربنا يا جبريل، وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير. قوله قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق.
نعم، والله جل وعلا لا يقول إلا الحق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الله جل وعلا لا يقول إلا الحق، كلامه حق، أنت الحق وكلامك حق. نعم، كما جاء في الحديث. نعم.
وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا، ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق.
سبحانه.
قوله وهو العلي الكبير، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات.
نعم، هذه ثلاثة أنواع العلو نثبتها لله تبارك وتعالى، كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، دلت على هذا أدلة العقل والفطرة، يعني كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية، وقد لخص هذه الأدلة تلخيصا بديعا جميلا الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية، يعني لخص هذه الأدلة، والعلماء كتبوا ولا شك في هذا، ويعني وهي في هذه الأنواع الثلاثة. النوع الأول علو القدر سبحانه وتعالى، والثاني علو القهر، والثالث علو الذات. قالوا ويشمل أيضا علو الصفات، بعضهم يقول أربعة أنواع ويفرد الصفات بنوع الرابع، وبعضهم يدخلها الذات والصفات. نعم. فله سبحانه وتعالى العلو.
قال فله العلو الكامل من جميع الوجوه، كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له بماذا نعرف ربنا، قال بأنه على عرشه بائن من خلقه تمسكا منه بالقرآن، لقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن. قال في سبعة مواضع في القرآن.
نعم، يعني استواء الله على العرش هذا جاء في سبعة مواضع من القرآن، أولها في سورة الأعراف، ثم في سورة يونس، ثم ما بعدها سبعة مواضع جاء فيها استواء الله جل وعلا على عرشه. وفي هذا كما يقول أهل العلم فائدتان: أولا أننا نثبت أن الله جل وعلا مستو على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الفائدة الثانية أن في هذا إثبات العلو، أن هذا من أدلة العلو، أن هذا من أدلة العلو، وهذا الذي استدل به الإمام عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى في زمانه. نعم. الكبير.
قوله الكبير أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم تبارك وتعالى.
نعم.
قال المصنف.
نعم. الآن سيذكر المؤلف الحديثين، أولا سيبدأ بحديث أبي هريرة، ثم بعد ذلك حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنهما أجمعين. نعم. قوله هو في الصحيح.
قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا.
نعم، سيأتي خضعانا، وأيضا ضبطت خضعانا، يعني ضبطت بفتحتين محركتين خضعانا وضبطت خضعانا. نعم.
لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك.
نعم، ننتقل بعد ذلك إلى الشرح. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. نعم.
قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. نعم. قوله إذا قضى الله الأمر في السماء أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل بما أراده كما صرح به في الحديث الآتي.
نعم، نحن نجمع بين الأحاديث حتى نفهم الحديث، نجمع بين الروايات، في الروايات الأخرى إذا تكلم، ويدل على هذا أن الملائكة إذا أفاقوا وفزع عنهم، يعني زال عنهم الفزع، قالوا ماذا قال ربكم. إذا معناه في كلام، أن الله جل وعلا تكلم بالأمر كما جاء هنا في الروايات الأخرى. نعم.
وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي.
نعم، هنا التصريح بالكلام.
سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان.
الله.
وروى ابن أبي حاتم وابن مردوين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم، دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي.
سبحانك اللهم. نعم.
فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله، فقالوا الحق، وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا.
اي نعم، اي والله، نعم، لا يقول إلا حقا. سبحانك اللهم. نعم. قوله ضربت الملائكة
بأجنحتها خضعانا لقوله، أي لقول الله تعالى. قال الحافظ: خضعانا بفتحتين من الخضوع، وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه، وهو مصدر بمعنى خاضعين.
نعم، تقول خضعانا وخضعانا، ويعني وضع الملائكة أجنحتها هذا يدل على الذل والاستكانة. تقول العرب إذا وضعت الطير أجنحتها كأنها ذلت واستكانت، إما لذكرها أنثى عند ذكر، أو عند صغارها، أو نحو ذلك. المهم أن فيه من الذل والاستكانة، فما بالك حد هذا عند الملائكة وعند الله تبارك بين يدي الله سبحانه وتعالى أنها تضع أجنحتها خضعانا. وأعظمها وأعظم الملائكة وأكثر أجنحة هو جبريل عليه السلام، رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، له 600 جناح، كل جناح مد البصر يغطي الأفق، وهذا من يعني من عظمة خلقهم، والله جل وعلا خلقهم في على هذه الصورة وعلى هذه العظمة، وفي هذه الحال يضعون أجنحتهم ذلا واستكانة، ويصيبهم هذا الغشي والصعق حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. نعم.
قوله: كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان، وهو الحجر الأملس. قوله: ينفذهم ذلك، هو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والدال المعجمة.
نعم، ينفذهم. نعم.
ذلك أي القول، والضمير في ينفذهم للملائكة، أي ينفذ ذلك القول الملائكة.
نعم، يعني هذا القول ينفذهم، يعني يدخل فيهم يسمعونه. نعم، يعني قصي هذا الصوت، ولكنهم يعني يصعقون ويصيبهم هذا الغشي حتى إذا فزع عن قلوبهم. نعم، أي يخلص ذلك القول،
أي يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه.
الله.
وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فلا ينزل على أهل سماء إلا صعقوا. وعند أبي داود وغيره مرفوعة: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا.
يعني يسمعها أهل السماء الدنيا، فما بالك السماوات التي فوق والتي مر عليها هذا الصوت. لا شك أن يصيبهم الصعق والغشي، هذا تعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى، يدلك على عظمة كلام الله جل وعلا. نعم.
صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. الحديث. قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، تقدم معناه قوله: قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، علموا أن الله لا يقول إلا الحق.
سبحانك اللهم. نعم.
قوله: فيسمعها مسترق السمع، أي يسمع الكلمة التي قضاها الله، وهم الشياطين يركب بعضهم بعضا.
نعم، سيذكر المؤلف بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع أصحابه فانقض نجم، وفي بعض الروايات هوى شهاب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: ماذا تقولون؟ قالوا: يعني كنا نقول في الجاهلية إن هذا لموت عظيم، أو لحياتي، يعني أو لحياتي عظيم. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الشياطين كانت تسترق السمع، وكان هذا الأمر كثيرا حتى حرست السماء ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي من أجله تحدثت الشياطين، وقالوا إن شيئا في هذا قد حدث، يعني في الأرض قد حدث، فابعثوا فكل شياطين يعني تفرقوا هذا يمين ويسار يبحثون ما الذي حدث، فسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر فاجتمعوا عليه كما مر بنا، ويعني حصل هناك ما حصل، منهم من آمن ورجعوا إلى قومهم مؤمنين دعاة إلى الله تبارك وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان.
نعم، وهم يركب بعضهم بعضا كما ذكر سفيان بن عيينة رحمه الله، يركب بعضهم بعضا، فقد يخطف واحد كلمة فيكذب معها 100 كذبة. فالناس المغفلين الذين ضحك ولعب عليهم هؤلاء الدجالون الكهان السحرة يعني يصدقون في واحدة ويكذبون في 100، فيقولون: أما قد قال كذا وكذا فكان كذا وكذا، وهذا من باب الفتنة والامتحان. نعم.
قوله: ومسترق السمع، هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض.
يعني أنه يعني أدخل أصابعه وفرق بينها، يعني أن هذا يصعد على هذا وهذا، يعني حتى يصعدوا ويصلوا، وهذا يعني من أمر قد يعني أقدره الله على ذلك. فهذا فيه كما قال أهل العلم ابتلاء وامتحان للناس، والله المستعان. نعم. وسفيان
هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، مات 98 وله 91 سنة،
وهو من أئمة التفسير أئمة السنة رحمه الله تعالى. أذكر في هذا المقام أنه كان إذا بلغ قول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، بكى رحمه الله تعالى، لأنه يعني العلم الله جل وعلا أن من صفات العالم أنه يعلم أمثال القرآن، ولذلك كان يقول: اللهم اجعلني ممن يعقل عنك، اللهم اجعلني ممن يعقلك، وهو من أئمة أهل السنة رحمه الله تعالى. نعم. قوله فحرفها
بحاء مهملة وراء مشددة وفاء. قوله: وبدد، أي فرق بين أصابعه. قوله:
نعم، لعلنا نتوقف عند بقية الكلام لأن هذا نقرأه غدا مع حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. نعم. يعني أنا أقول يعني هؤلاء السلف رحمهم الله كسفيان وغيره، يعني الإنسان والله الحمد من خلال قراءاته يعني في كتب التفسير ويعني في كتب التراجم لا تزال تعلق أو يعلق بذهنه يعني بعض مقولاتهم، لا لشيء إلا لأنها يعني توجه الإنسان وتجعله يستفيد. يعني مثلا الأمثال في القرآن يعني باب عظيم وعلم شريف، كتب فيه ابن القيم رحمه الله كتابا مستقلا الأمثال في القرآن الكريم، والعلماء رحمه الله في كتب علوم القرآن لا يتركون هذا العلم، لا يتكلمون عن تعريفه وعن أنواعه والآيات الصريحة فيه والآيات غير الصريحة أيضا، فيه كلام في هذا وكلام في هذا. ولذلك أنا أوصي الإخوة جميعا بقراءة كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الأمثال في القرآن، أو من كتب في يعني في علوم القرآن يجعلون نوعا من الأنواع نوع كذا الأمثال في القرآن الكريم، فلا بد أنك تقرأها وأن تستفيد منها، فلا يستغني عنها ولا شك، يعني العلم بها وفقه معانيها وما تدل عليه هذا لا يستغني عنه طالب العلم البتة. نعم. كذلك يعني المرويات عن ابن عباس وعن غيره لا تزال يعني تعلق في الذهن، ويعني من باب الفائدة يعني وقد سأل يعني يسأل بعضهم في قصة أم موسى في قول الله، وهذا من باب الفائدة نذكرها بين الكتابين. الله جل وعلا قال: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وانظر إلى بلاغة القرآن وإلى عظمته في بيان حال هذه الأم المكلومة التي ألقت بصغيرها في النهر. العادة الإنسان إذا خاف على صغير أو شيء يحفظه في غرفة أو يعطيه حرس أو جنود أو كذا، لكن تذهب وتلقيه في البحر، هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، ووعدها الله عز وجل أن يرده إليها وأيضا أن يكون من المرسلين. فعلى كل حال يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، قال رضي الله عنه: كان فؤادها فارغا من كل شيء إلا من حب موسى وذكراه. يعني وهذا يدلك على قمة التعلق بهذا الصغير. يعني الإنسان الآن في قلبه يعني أشياء كثيرة، يعني أشياء تشغله إما في عمله مع أولاده في حياته عموما، لكن أن يكون الهم واحدا هذا الحقيقة يدلك على قمة يعني الشغف وقمة التعلق يعني بهذا الأمر. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان فؤادها فارغا من كل شيء. شوف فارغ يعني فاضي، ما في شيء، قلبها فاضي، فؤادها ليس عندها شيء إلا حب موسى وتذكره. فهذا يدلك ولا شك على يعني بيان القرآن الدقيق لحال هذه الأم، والله جل وعلا وعدها بحفظه ورعايته ثم أنه سيكون من المرسلين. ولذلك الله جل وعلا قال بعد ذلك: وحرمنا عليه المراضع من قبل. فشوف يعني كما جاء في سيرته أنه رفض ثديا نساء، وكانت امرأة فرعون آسية بنت مزاحم رحمها الله كانت لا تحمل، فبحثت عن من يرضع عندها في قصر فرعون، كلما أعطوه رفض هذا الصغير الثدي، خرجوا به يبحثون. الله جل وعلا قال: وحرمنا عليه المراضع، ما قال الله جل وعلا منعنا أو رفضنا أو كذا، لا، الله قال وحرمنا، يعني مستحيل أن يرضع من ثدي غير ثدي أمه. وبالفعل يعني يسر الله أن أخته ذهبت تقص الخبر وتنظر في الحال، فأرجعته إلى أمها والتقم ثديها. فبالله عليكم، ما الذي أعلم هذا الصغير أن هذه الثدي الكثيرة ليست ثديا لأمه، وأن هذا الصغير هو ثدي أمه؟ وهذا يدلك على أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، وإذا أراد رعاية شيء هيأ أموره. هذه ما هي بأمور يعني على حساب البشر أن كذا ويمكن لا، هذه أمور من الله سبحانه وتعالى، إذا أرادها الله سبحانه وتعالى تهيأت وصلحت. فنحن أقول يعني انظر في القرآن وانظر في دلالات القرآن، هناك في وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، أصبح فارغا من كل شيء إلا من هم موسى. وهذا يدلك على دقة البيان أن هذه المرأة ما تفكر في شيء في هالدنيا إلا في هالولد الصغير الذي ألقته في اليم. ثم أيضا الله جل وعلا قال: وحرمنا عليه المراضع، ما قال منعنا ولا أبعدنا، لا، حرمنا، يعني مستحيل، لو يموت يعني وهو لن يموت بأمر الله سبحانه وتعالى، المهم أنه لا يرضع، لا يقبل ثدي امرأة حتى وصل إلى أمه ووضعته في حجرها وألقمته ثديها. فثق في الله، اعتصم بالله، توكل على الله، اعلم أن الله بيده مقاليد كل شيء وهو على كل شيء قدير. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا إيمانا وتوكلا وثقة واعتصاما به سبحانه وتعالى. نعم، لا يزال أيها الإخوة الحديث موصولا في بلوغ المرام، ومعنا بقية الأحاديث في باب الخشوع في الصلاة، باب الخشوع في الصلاة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، دين الإسلام دين الفضائل ودين الأخلاق ودين حسن التعامل، دين الإسلام في أعلى درجات الرقي، ومن ذلك أنه نهى عن البصاق وعن النخامة أمام الناس في الحياة عموما. ولذلك الحقيقة من الأمور المستهجنة المستقبحة من بعض الناس أن تجده يمشي ويبصق يمين وشمال والناس يرونه. نحن الآن ما وصلنا للصلاة، نحن نتكلم الآن في الحياة عموما. هذه الحقيقة معذرة يسميها أهل الأخلاق، هذه تسمى قلة أدب وقلة حياء. كيف أنك تبصق أمام الناس، تتنخم أمام الناس وتتفل يمين ويسار؟ أولا قد يكون فيها أمراض، قد هذا شيء، والأمر الثاني أن هذا استهانة بالناس وعدم احترام. الواحد لما يمشي في الطريق يجد بصاق يمين وبصاق يسار وكذا، هذا يدلك الحقيقة على قلة الوعي وعلى قلة الأدب وعلى قلة الرقي والاحترام. ينبغي الإنسان الحقيقة أن يرفع من نفسه، ودين الإسلام يعني يرفع من, من, من مقامات الناس ويرشدهم إلى معالي الأمور. أما كل إنسان يبصق وما يبصق، حتى الصوت بعد المزعج يعني هذا ينبغي الإنسان أن يخفف منه في بصاقه أو في تنخمه. هل الإنسان يتأدب ويراعي الناس يعني أحوال الناس؟ كل هذه أمور رعاها الإسلام. فكيف بك والصلاة وأنت تقف بين يدي الله عز وجل؟ لا شك أن هذا فيه استهانة. ولذلك قال العلماء جاء النهي هنا للتحريم، قالوا لأن فيه استهانة وعدم تعظيم لله تبارك وتعالى. أنت الآن تقف أمام الله عز وجل تلقاء، فكيف يجوز لك والحالة هذه أن تبصق أمامك؟ وقد جاء في الرواية الأخرى فإن الله قبل وجهه، ولا تتفل أيضا عن يمينك لأن الملائكة عن يمينك، ولكن عن يسارك تحت قدمك. وهذا كما قال العلماء إذا كان في صحراء أو في مثلا مكان تراب، يعني ليس فيه فرش وليس فيه بلاط، يعني مثل الله الحمد الآن مساجدنا مهيئة ومفروشة ومرتبة، إذا كان الإنسان والحالة هذه يأخذ في طرف ردائه أو في شماغه أو منديل أو نحو ذلك. هنا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، يعني يذكره. والمناجات سنقرأ فيها كلام للشيخ بن عثيمين رحمه الله، كلام النفيس، يعني يذكره ويقرأ القرآن ويتلو كتابه ويدعوه سبحانه وتعالى. أفيليق به بعد هذا كله أن يبصق تلقاء وجهه؟ لا والله، هذا لا يجوز. قال فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه، كما جاء في الرواية الأخرى في الصحيح أن الملائكة عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه، يعني تحت قدمه اليسرى، تحت قدمه اليسرى. هذا كما قلنا إذا كان في التراب أو نحو ذلك، أما إذا كان في المساجد الآن مفروشة في منديل أو نحوه أو يعني طرف الثوب. قال أو تحت قدمه، أو تحت قدمه. وروى ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس قال أن النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وثبت في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام دخل يوم مسجده فوجد نخامة في قبلة المسجد فحكها عليه الصلاة والسلام وغضب وتوعد من صنع هذا. فدل هذا أيها الإخوة على أنه لا يجوز البصاق ولا النخام ونحو ذلك في بيوت الله عز وجل على وجه الخصوص، وفي حياتك أيضا في وجه على وجه العموم، فإنه من كمال الأدب والحياء والرقي أن ترفع مستواك في التعامل في مثل هذه الأمور. أما في الصلاة فقد سمعت توجيهها وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كلمة ذكرها الشيخ يعني حول المناجات، نعم في السطر الثاني، قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، يعني يخاطبه. نعم في نفس الصفحة، في نفس الصفحة السطر الثالث، نعم يعني يخاطبه فالمناجات. نعم.
قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، يعني يخاطبه، فالمناجاة هي المكالمة بصوت خفي.
نعم، والإنسان في صلاته يعني بصوت خفي، إلا عاد ما يجهر فيه في الصلاة الجهرية الفاتحة والسورة بعدها. نعم
قال الله تعالى عن موسى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، يعني أن الله تعالى ناداه، فلما قرب ناجاه بصوت خفي، والمصلي يناجي ربه يعني يكلمه سبحانه وتعالى بصوت خفي.
الله أكبر.
وذلك أن الإنسان إذا دخل في الصلاة فقد دخل على الله عز وجل ووقف بين يديه.
الله أكبر. اللسان، نحن قلنا هذا وقرأنا هذا فيما مضى مرارا وتكرارا، استشعر أيها المصلي أينك، أنك بين يدي الله عز وجل. هذا مقام عظيم، مقام شريف، يجب تتأدب. ولذلك يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله لما عقد هذا الباب قلت إبان الحديث في أوله، قلت إنه ساق الأحاديث في بيان الأسباب التي تعينك على الخشوع، وساق الأحاديث التي تتضمن موانع تمنعك من الخشوع، فالمسلم ينظر في هذا وهذا، والله المستعان. نعم. قال وذلك نعم فيستشعر أنه،
قال فيستشعر أنه يخاطب الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول سبحانك اللهم وبحمدك، فيخاطب الله بك في الخطاب.
نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل.
نعم نعم، هذا مر بنا يعني الحديث فيما مضى، وتكلم بعدين الشيخ رحمه الله قال: البزاق معروف وهو التفل الغليظ، ولا تبصق قبل وجهك، لأن هذا سوء أدب مع الله عز وجل. ثم في النهاية قال إذن في صفحة 413، قال إذن هناك جهتان ممنوعتان على كل حال. نعم.
قال إذن هناك جهتان ممنوعتان على كل حال، وهما قبل الوجه واليمين.
نعم.
فلا تبصق فيهما سواء في المسجد أو غير المسجد، وهناك جهتان ممنوعتان إذا كان في المسجد، وهما اليسار وتحت القدم. فماذا يبقى؟ يبقى كما قال العلماء أن يبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض حتى تزول صورة النخامة.
نعم.
من
الشيخ رحمه الله ذكر يعني جملة من الفوائد، يعني في السؤال يعني طرحه الشيخ في الصفحة القادمة، قال فلو قال قائل: كيف يكون يعني الله عز وجل قبل المصلي وهو فوق، وهذا يعني يعني في علوه سبحانه وتعالى؟ الشيخ أجاب عن هذا يعني إجابة، يعني كيف يقال إن الله قبله والله جل وعلا في علوه سبحانه وتعالى؟ نعم.
قال فلو قال قائل:
نحن نثبت له العلو، علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر وعلو القهر كما سبق. نعم. نقول إن الذي،
نقول إن الذي يورد هذا الإيراد،
يعني الذي يطرح هذا السؤال، نعم،
ما قدر الله حق قدره، ولا عرف عظمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فهو قادر على أن يكون فوق كل شيء وقبل وجه المصلي، وأيضا قبل الشيء لا يمنع أن يكون عاليا. فهؤلاء نحن مثلا نقابل الشمس عند الغروب، أين تكون؟ تكون قبل وجوهنا.
نعم، إذا كان هذا مخلوق، الشمس تكون قبل وجوهنا عند الغروب، ولكن هي فوقنا ولا شك، يعني في علو وفي أجرام، يعني كما يقولون الكواكب ونحو ذلك، يعني فوق وهي قبلنا. إذا كان هذا مخلوق مع مخلوق فأمر الله أعظم وأجل. نعم.
قال وهي فوق في السماء، هذا في المخلوقات، أما الخالق فيجب عليك إذا أخبر الله عن نفسه بشيء أن تقول آمنا وصدقنا.
الله
ولا
أكبر.
تقل سوى ذلك، فلا تقل كيف ولا لما.
لا.
لأنك أنت قاصر لا تستطيع أن تدرك كل شيء، ولا تستطيع أن تحيط بكل شيء، بل حتى روحك لا تدركها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، هذه الروح التي في أبداننا ونعيش بها، وإذا فارقت البدن هلكنا، ومع ذلك لا ندري ما هي.
نعم. ولذلك أنا قلت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن الآية ختمت بقول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم، في آخر الآية، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فيا ابن آدم، مهما حصلت من العلوم ومهما بلغت من المعارف ومهما، فإن علمك قاصر ليس بشيء. هذه روحك التي بين جنبيك لا أحد يستطيع أن يعرف كنها. ولذلك قلت في هذا المجلس إنه مما عيب على تفسير الكبير الفخر الرازي أنه عفى الله عنه أجلب وأكثر الكلام ونقل كلام الفلاسفة والمتصوفة وغيرهم في بيان حقيقة الروح، وهذا مما يعني عيب عليه ولاحظه عليه المفسرون، ويعني نبهوا أنه قد أخطأ في هذا، توسع في هذا، والنهاية لن يصل، لا هو لا من قبله ولا من بعده لن يصل إلى حقيقة الروح بأي شيء. والعجيب الآن أن في بعض الناس الآن يواصل دراسات، وقد يعني يصل في هالجوالات كلام أن فيه يعني مركز صحي، أو أن فيه يعني عالم عنده تحليلات وعند كذا، وأن سيصل إلى يوم ما إلى حقيقة الروح. الله عز وجل حجبه، لا أحد يمكن أن يعرف حقيقتها. ولذلك هذا من أدلة قصور علمك يا ابن آدم، هذه روحك التي بين جنبيك لا تعرف حقيقتها ولا كنها ولا ما فيها ولا إلى آخره. والله المستعان. نعم، نأخذ الحديث الذي بعده. عاد يعني اقرأ بقية كلام الشيخ، يعني كلام ماتع نافع رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان، حديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنها، في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتمزيق ما يشغله وما يلهيه عن الصلاة، وفي هذا أن الإنسان يحذر عن كل شيء ويبتعد قبل الصلاة، يتهيأ ليقف بين يدي الله عز وجل، يبعد كل شيء يشغله عن صلاته، ويعني وينحي كل شيء يلهيه عنها، وهذا ولا شك معين على أداء الصلاة في الوجه المطلوب، وأيضا معين على الخشوع، وهو لبها، الخشوع هو لب الصلاة. حديث أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة. القرام قالوا هو الستر الرقيق، القرام هو الستر الرقيق. قال رضي الله عنها قال: سترت به جانب بيتها. قال العلماء: هذا يدل على أنه لا حرج على الإنسان أن يستر جانب بيته، يعني جدار أو شيء، لو ستره بالستارة أو بخشب أو بغير ذلك لا حرج في ذلك، ويعني سواء للجمال أو مثلا تخفيف الحرارة أو للدفء أو نحو ذلك لا حرج فيه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها أن تميطه، أن تزيله، قال: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. قال أهل العلم: دل هذا على التحريم، وأنه يحرص الإنسان ألا يبقي الصور أمامه. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، فوجد عائشة رضي الله عنها قد سترت بقرام على سهوة فيها تماثيل، فهتكها صلى الله عليه وسلم وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. رواه البخاري. فالهتك هنا لأمرين، يعني الحديث الذي ذكرته الآن وحديث أنس لأمرين: أولا لحرمة التصوير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هذا من جهة، ومن جهة الأخرى أنه يلهي ويشغل الإنسان في صلاته، يعني ما أمامه، حتى قال العلماء يعني كما سيأتينا في قصة أنبجانية أبي جهم، حتى ولو كان أمامه نقوش أو أشكال أشجار أو وديان أو نحو ذلك، هذا مما يشغل الإنسان عن الصلاة. فإحرص أنك تصلي وليس أمامك ما يشغلك. يعني ما هو لازم حتى يعني صور ذوات الأرواح يعني من بني آدم أو حيوانات، نعم هذا ما في شك، لكن أيضا الصور التي فيها مناظر طبيعية ونحو ذلك احرص أنها لا تكون أمامك، لأن الإنسان ينظر ويتأمل وبعد ذلك تشوش عليه صلاته فلا يعي ما فيها، فلا يعي ما فيها. هنا في قال اتفق له البخاري ومسلم على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم. أبو جهم أهدى لرسول رضي الله عنه، أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة، هذه الخميصة كان فيها تصاوير، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل صلاته، لا ليست تصاوير، فيها نقوش، معذرة، فيها نقوش، فأكمل صلى الله عليه وسلم فيها صلاته. فلما فرغ قال عليه الصلاة والسلام لا تزال تعرض لي في صلاتي، فأمر بهم بها أن يذهب بها إلى أبي جهم وأن يرسل بدلا عنها أنبجانيته. والأنبجانية قالوا هو الكساء الذي ليس عليه نقوش ولا أعلام، وفي هذا قبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدية، هو قبل هدية أبي جهم في البداية، لكن لما لاحظ عليه الصلاة والسلام أنها أشغلته في صلاته لما فيها من النقوش ولما فيها من الأعلام، يعني الخطط، العلم ليس المقصود العلم، لا المقصود الأعلام، يعني الخطط، الخطوط التي تكون على اللباس، هذه أشغلت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بردها، وهو عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق الرفيع والأدب الكامل عليه الصلاة والسلام، ما أراد يعني كما نقول نحن أن يكسر خاطره وأن يضيق عليه، لا يعني بيّن له السبب، قال أرسلوا الخميصة وهاتوا الأنبجانية. الأنبجانية كساء يعني غليظ ليس له أعلام، ليس له خطوط وليس له نقوش، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كما يقول العلماء مراعاة الناس، أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها الهدية، تهادوا وتحابوا، في حديث الصعب بن جثامة لما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وكانوا قد ذهبوا في حجة الوداع رده النبي صلى الله عليه وسلم، ولما خشي أن يقع في قلبه شيء قال إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم، أننا محرمون. فعليه الصلاة والسلام كان يعني يراعي خواطر الناس ونفسياتهم، كيف وهم يعني محبون، هذا يهدي كذا وهذا يعطي كذا وهذا، كلهم كانوا يبذلون للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام، بل حتى كانوا يهدون لأهل بيته. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها لما قالت يعني عن طعامه أو عن طعامهم عليه الصلاة والسلام وعن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، قالت الأسودان التمر والماء. جاء في بعض الروايات لما سئلت قالت إنه كان هناك منائح، والمنيحة هي المعز في الغالب التي لم ينز عليها الفحل، يعني التي ولدت ولم ينز عنها الفحل، والناس كانت تبعد الفحل حتى يستفيدوا من حليبها من لبنها، فقالت كان للأنصار رضي الله عنهم منائح، فكانوا يتعاهدون حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني واحد من الأنصار عنده كذا يحلب ويرسل هذا مع زوجته أو مع أولاده يذهبون بها إلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجرات يسقون بها. فالناس كانت هكذا، بل الناس كانت إلى زمن قريب كانت عندهم منائح في النخيل وفي المزارع أصحاب المواشي، بل كان بعضهم يوقف وقف فيقول كذا كذا، يعني يعدد مثلا 3 من المعز أو 5 من الشياه أو حتى من النوق أو من البقر، ما يقول هذه مثلا منائح لأيتام آل فلان، وهذا ترى صحيح واقع، يعني قرأنا هذا والله الحمد في تراجم الناس وفي سيرهم يجعلونها منائح، يعني يحلبوا وعطوا، الناس ما كانوا قديما يعني عندهم محلات يعني مواد غذائية وألبان تفد في الليل والنهار وحليب وجميع الأنواع. الحمد لله الآن توسعت الأرزاق يعني توالت الخيرات، نسأل الله جل وعلا أن يتمها علينا وعليكم وعلى المسلمين، وأن يعيننا جل وعلا على ذكره وشكره وحسن عبادته، فالله المستعان. نعم، على كل حال عليه الصلاة والسلام قبل الهدية وبين سبب رد الخميصة وقبول أنبجانية أبي جهم. نعم، فيه بس فوائد الحديث الشيخ ذكر يعني جملة من الفوائد. الفائدة الثالثة، الفائدة احنا أيها الإخوة نأخذ يعني المسائل التي لم يعني يكن لها ذكر في الدرس، مع أنني نحيل دائما على كلام الشيخ رحمه الله. نعم، الفائدة الثالثة قال فيه دليل.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى فيه دليل على أنه يجوز سؤال الآخر إذا كان لمصلحة، يعني يجوز مثلا أن تقول للشخص أعطني كذا إذا كان لمصلحة، مثل أن يكون به جبر قلبه أو فرحه وسروره،
لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال رد الخميصة لأن فيها كذا وكذا. نعم، يعني إلى هذا الحد يكفي أن صار فيها يعني نقوش وفيها خطوط أشغلته صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، لكنه عليه الصلاة والسلام ترقى إلى مقام أعلى وأكمل، قال أعطونا أم بجانية الكساء الآخر الذي عنده. فيقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله لا حرج أنك تطلب شيئا مكان شيء، وخاصة يقول الشيخ إذا كان فيه جبر، إذا كان فيه جبر للقلوب ويعني وفرح وسرور ونحو ذلك، هذا نعم فعله سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
قال لأن بعض الناس لو تقول له أعطني كذا يفرح أن يخدمك أو يفرح أن يعطيك شيئا يطلبه منه.
نعم، حتى لو ما كان في مقام الهدية، والشيخ قد ذكر هذه الفائدة إذا كنتم تذكرون في حديث المغيرة بن شعبة لما أخذ الإداوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء، قال فلما هويت لأنزع خفي قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشيخ بن عثيمين استنبط هنا فائدة وقال لا مانع أنك تتيح فرصة لطالب عندك أو لابنك أو لمحب لك أن يخدمك، لا حرج في ذلك، أو أن تسأل فلان لو سمحت أعطني القلم أريد أن أكتب شيئا، فلان أريد أخذ مثلا شيء استعارة وأرد، يعني لا حرج، لكن هذا ولا شك يعود عديل القلوب. إذا كنت والله تخشى كبرا وتعاليا على الناس، لا والله أنت طبيب نفسك، أنت تنظر في حالك، لكن في الأمور هذه اللي فيها إدخال السرور والقرب واللين، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يعرفون القرب، قمة القرب كما يقول الترمذي رحمه الله وقد قرأنا هذا في الشمائل، قالوا إذا وضع صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في يد صاحبه خلاص، هذه يعني قمة القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، من علامات القرب الشديد أن يضع عليه الصلاة والسلام يده الشريفة في يد صاحبه، وهذا يدلك على يعني حسن الخلق، حسن التعامل، حسن الأدب. فالإنسان يعني كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق وبسطة الوجه. أنت ما أنت قادر تدفع للناس ملايين وتكسب قلوبهم، ولو دفعت ما دفعت ما لن تصل إلى نهاية، لكن بحسن الخلق، حسن التعامل، البشاشة، التلطف، القرب من الناس، التواضع، كل هذه الأمور. وصدق الله ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. والله مستعان. على كل حال سيرته عليه الصلاة والسلام هي القدوة وهي الأدب وهي الخلق صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ننتقل حديث جابر بن سمرة.
قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، رواه مسلم.
الحمد لله، هذا الحديث أيضا حديث تضمن الوعيد الشديد في من يرفع بصره إلى السماء. وقد ذكرت أيها الإخوة في الدرس الماضي من أنواع الالتفات الأربعة الالتفات بالبصر، سواء عاد رفعه وهذا متوعد عليه يعني قال أو لا ترجع إليهم يعني أنه يصير مفتح عيونه ولا يرى. وفي بعض الروايات لا تخطفن أبصارهم يخطف بصره وياما ناس لا مفتح عيونه ما يرى لا يبصر يعني خطف بصره والله جل وعلا قادر على كل شيء. هذا وعيد شديد يحذر الإنسان منه. قال العلماء حتى ولو كان في الدعاء بعض الناس إذا جاء في الدعاء والشيخ ابن عثيمين نبه هنا قال إذا جاء سمع الله لمن حمده رفع بصره إلى السماء هذا خطأ هذا خلاف السنة. وبعض العلماء استثنى النظر إلى الكعبة في الصلاة وهذا أيضا خلاف السنة ما يجوز لك وانت في الصلاة تنظر إلى الكعبة أو تنظر إلى الطائفين. أنت في الصلاة تنظر إلى موضع سجودك فإذا كنت في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد الأخير تنظر إلى أصبعك وأنت تحركه هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند البخاري عن أنس رضي الله عنه قال فاشتد قوله في ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. فهذا يدلك يا أخي على أن الوعيد شديد وأن الأمر عظيم فاحرص أن بصرك يكون في موضع سجودك وفي الجلسة بين السجدتين وفي التشهد احرص أنه يكون عند أصبعك وأنت تحرك والمهم يعني في موضوع السجود وعند أصبعك المهم لا ترفع بصرك ولا تحرك لا يمين ولا يسار فإن فعلت فأنت معرض لهذه العقوبة لهذا الوعيد الشديد تخطفن أبصارهم. وفي رواية مسلم هنا أو لا ترجع إليهم فاحذر من هذا نسأل الله السلامة والعافية. نعم هذا قد سبق بيننا. نعم وله نعم حديث
قال وله أي ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم هذا الحديث سبق أنني تكلمت عنه في درس ماض. إذا قدم العشاء فابدأوا به إلى آخر الحديث جاء في هذا عدة روايات. وهنا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة النفي هنا يتضمن النهي يعني لا تصلوا بحضرة طعام ولا وأنتم تدافعون الأخبثين. النفي هنا اختلف فيه على قولين. القول الأول أنه يدل على البطلان فمعناه أن من صلى بحضرة طعام أو وهو يدافع الأخبثين فإن صلاته باطلة هذا على قول. القول الثاني أن النفي للكمال وهذا الذي رجحه المحققون والكثير من أهل العلم أنها للكمال يعني أن صلاته ناقصة غير كاملة. هنا قال عليه الصلاة والسلام نكمل إن شاء الله بعد. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت ما جاء في هذا الحديث، قال لا صلاة بحضرة طعام. قال العلماء المراد بحضرة الطعام يعني إذا كان يشتهيه جائع ويشتهيه، أو مثلا خاف أن ينتهي يؤكل ولا يبقى منه شيء. على كل حال الإنسان ينظر مع حاله يعني وبينه وبين الله عز وجل، إذا كان يتوقع حتى ولو لم يكن جائعا. قالوا مجرد أنه يشتهيه وأنه قد يشغله في صلاته فليبدأ بهذا الطعام حتى ولو فاتته الجماعة. فإما أنه يشتهيه أو أنه جائع أو أنه يخشى أن ينتهي هذا الطعام يؤكل وإذا صلى لا يجد شيئا، نعم يبدأ ويأكل. لكن إذا كانت المسألة مجرد يعني رغبة محبة فهذا ليس مسوغا أن يترك صلاة الجماعة، وليس أيضا هذا بحيلة يحتالها الإنسان دائما عن الصلاة فلا يصلي من أجل الطعام. هي المسألة يعني كما قال العلماء طعام يشتهيه أو جائع أو يخشى أن ينتهي هذا الطعام ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام ولا هو يدافعه الأخبثان. الأخبثان يعني أكرمكم الله البول والغائط. ثم انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام دقيق، قال يدافعه يعني أنه يكاد في حرج، لأنه يعني فيه مفسدتان كما قال العلماء. المفسدة الأولى أنه لو صلى لا يعقل من صلاته شيئا، أنه يعني يخشى يعني ينطلق حاجة من الأمام أو من الخلف، هذا صعب. الأمر الثاني أن فيه مضرة صحية على بدنه، فإن كثرة يعني الإمساك في هذه الأمور سواء في التبول أو في الغائط تحدث يعني آلاما، وهي كلها أعصاب وكلها يعني أمور لو إنسان يستمر على هذا دائما تؤثر عليه في المستقبل. ففيه يعني مضرتان، والإسلام لا يرضى بالضرر، لا ضرر ولا ضرار، الإسلام لا يرضى بهذا البتة. لكن نحن نقول إذا كان مجرد شيء خفيف ويستطيع أن يصلي يصلي. عليه الصلاة والسلام قال ولا هو يدافعه، يعني فيها مدافعة، أخذ ورد أخذ ورد، يعني والله وصلت لهذه المرحلة حتى اذهب إلى دورة المياه، اقضي حاجتك، توضأ وتوجه للصلاة. قال العلماء ويدخل في هذا أيضا مدافعة الريح. بعض الناس مبتلى بالريح، فإذا كان حدثا جاريا مستمرا فهذا كما قال العلماء باب الأحداث الدائمة، يتوضأ لكل صلاة ولو خرج منه ريح في الطريق إلى الصلاة أو أثناء الصلاة هذا لا يضره. لكن إذا كان مرة يعني حصل حادثة معينة نقول نعم لا تدافع الريح في بطنك، لا تدافع، الحمد لله انصرف ويعني أخرج الريح وأعد الوضوء، توضى من جديد وتعال أدرك ما تيسر لك، وإن فاتتك الجماعة فتصلي بعد ذلك. المهم أيها الإخوة أن هذا الأمر يعني كما قلنا إن كان يسيرا يمكن الصبر عليه فالحمد لله، كان لا فيها مدافعة وأخذ ورد لا فقط، فيعني لا تذهب إلى الصلاة، ابدأ أولا باستخراج ما في جسمك ثم توضأ وتوجه إلى الصلاة بعد ذلك. نعم. الحديث الأخير فيه كلام نحب حقيقة نتحدث عنه، وهو التثاؤب وأحكامه في الإسلام. وأيضا يعني هذا لي فيه معه الحقيقة وقفات، وأيضا التثاؤب في الصلاة على وجه الخصوص نرجئه غدا إن شاء الله تعالى، وكان والله ودنا نبدأ غدا أيضا في باب المساجد. نأخذ هذا الحديث ثم نزدلف مباشرة إلى باب المساجد. يقول هل المرأة تستطيع أو تقطع صلاة المرأة أمامها؟ نعم، لو أن امرأة مرت بين يدي امرأة بين قدميها وموضع سجودها إذا لم يكن لها سترة، أو مرت ما بين قدميها وسترتها، نعم تقطع الصلاة. المرأة تقطع صلاة المرأة، والمرأة تقطع صلاة الرجل. الرجل لا يقطع صلاة الرجل، لكنه منهي ولا أن يقف 40 فليدافعه، فإن أبى فليقاتله، نعم لا يجوز، هذا من كبائر الذنوب أن تمر بين يدي المصلي. هذان سؤالان يعني تحتاج أنا يعني أرجع إليهما وأشوف إن شاء الله غدا إذا تيسر آتي بالإجابة عليهما إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.